برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
واشنطن تعتبر أن قذائف اليورانيوم المنضب شائعة وتستخدم منذ عقود، ولافروف يؤكد أن استخدامها في أوكرانيا تصعيد كبير.
العسكريون المتقاعدون يخرجون في تظاهرة حاشدة ببيروت ووقوع مواجهات مع قوى الأمن.
الصين وروسيا تؤكدان تعزيز علاقتهما بما يضمن الأمن والسلم العالميين.
20 عاماً على غزو العراق بسبب كذبة ونتائج يندلها الجبين.
ونبدأ من الشأن الأوكراني، وعزم بريطانيا تزويد كييف بقذائف اليورانيوم المنضب، وهو ما قللت واشنطن من خطورته، حيث صرح منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي بأن قذائف اليورانيوم المنضب هو نوع شائع من الذخائر ويتم استخدامه منذ عقود. حول هذا الموضوع قالت المحللة السياسية يفغينيا فويكا:
نرى مرة أخرى محاولة لتشويه الحقائق، لأن القيادة الأمريكية تعتمد في تصريحاتها وخطاباتها من بين أمور أخرى على تلك الدراسات التي أجريت بأموال أمريكية وربما من قبل وزارة الخارجية. من الواضح أن هذه الدراسات أثبتت سلامة وعدم ضرر القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المستنفذ، على الرغم من وجود دراسات بديلة تدحض كل التصريحات الإيجابية وتظهر أن تأثير هذه القذائف على الإنسان أكثر من كونها سامة. في الواقع تم استخدام هذه القذائف في كل من العراق ويوغوسلافيا من قبل الولايات المتحدة. كان هناك تأثير سلبي ليس فقط على مواطني هذه الدول، ولكن أيضا على الجيش الأمريكي نفسه، على الرغم من أن هذا غالبا ما يتم استبعاده من المعادلة. لقد تم الإدلاء بالبيان على مستوى نائب وزير الدفاع في بريطانيا العظمى، أي تم تخفيض المستوى، وهذا يسمح للندن بالتراجع إذا اضطر الأمر والإشارة إلى عدم الكفاءة المطلوبة. ثانيا، تم الإعلان عن ذلك وقت الاجتماع بين فلاديمير بوتين وتشي جين بينغ، أي أنه كانت هناك بعض المحاولات للفت الانتباه. ثالثا، نظرا لأن الولايات المتحدة تعلق على هذا وتسلم بالفعل المزيد من الخطوات لبريطانيا، يمكننا أن نقول بكل ثقة أن هذا قد تم. فإذا التزمت الولايات المتحدة الصمت أو أدانت نية لندن، فعندئذ يكون هذا رأي المسؤول الخاص، ولكن المبادرة حظيت بموافقة عامة من الولايات المتحدة، وعليه ليس من الضروري القول إن هذا رأي خاص. كل هذا تم الاتفاق عليه وجرى وضعه وإعلانه في الوقت المناسب.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هذه خطوة نحو زيادة التصعيد، والتصعيد سيكون كبيراً.
من جانبها قالت الدكتورة في الكيمياء الفيزيائية والمستشارة السابقة في معهد الفيزياء في بلغراد زوركا فوكيميروفيتش في مقابلة مع سبوتنيك أن المادة المشعة التي لوثت أراضي صربيا أثناء قصف الناتو في عام 1999 لا تزال تقتل الناس.
ومن المعروف أن الناتو اعترف بإلقاء 10 أطنان من الذخيرة باليورانيوم المنضب على أراضي صربيا. كان من المهم توضيح مكان استخدام هذه الذخيرة. لقد تم رسم خريطة بالاتفاق مع جيشنا، خلصت إلى أننا نتحدث عن 15 طنا من اليورانيوم المنضب. أضيفت أماكن معينة إلى الخريطة، وتبين أن الخريطة أكبر بكثير مما حاول الناتو تقديمه. المادة المشعة التي لوثت أراضي صربيا خلال قصف الناتو عام 1999 لا تزال تفتك بالناس. أحد الأمثلة على العواقب الوخيمة كان قصف اليورانيوم المنظم لمحطة اتصالات بالقرب من مدينة فرنجي في جنوب صربيا في ربيع عام 1999. 7 من العمال الذين قاموا بتنظيف التداعيات ماتوا بالفعل بسبب السرطان، والثامن بات في حالة من المرض الشديد. من المهم للغاية العثور على الأماكن التي لا يزال التلوث موجوداً فيها، لأن الناس يعيشون هناك ويستخدمون الأطعمة النباتية والمياه، والنتيجة الأسوأ هي أن كل اليورانيوم الذي تم إلقاؤه سينتهي به المطاف في المياه الجوفية مع هطول الأمطار، حيث يمكن أن يعرض مياه الشرب للخطر. يوجد أكبر عدد من المواقع المعروفة على طول الحدود الألبانية، وتنتمي هذه المواقع في الغالب إلى المجرى المائي لنهر الدريم. هذا يعني أنهم ذهبوا إلى البحر الأدرياتيكي. من المهم للغاية تنظيف التربة الملوثة في جميع أنحاء صربيا والتخلص من النفايات بشكل صحيح، حتى يتمكن الجميع من إنجاب ذرية سليمة. وفي حال لم يتم الاستجابة لهذه التحذيرات، فهناك خطر كبير يجعل التربة ملوثة لمليارات السنين. هناك مشكلة أخرى تتمثل في قابلية ذوبان اليورانيوم عند ملامسته للماء، حيث يعمل المطر على إذابة هذه النفايات وإرسالها إلى أعماق المياه الجوفية، أي مصادر مياه الشرب.
وللحديث عن هذا الموضوع وخطورته ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني. أهلا بك دكتور عمر في حصاد الأسبوع.
أهلا بكم، تحياتي للجميع.
يعني نبدأ من هذه التهديدات البريطانية بإرسال قذائف من اليورانيوم المخضب إلى المنضب إلى كييف. هل هذا يعني أننا نحو حرب نووية نتجه، أم ربما تراجع أوروبا نفسها خوفا من وقوع هذه الأسلحة بأيدي النازيين الأوكرانيين؟
تحياتي لكم مجددا. في الحقيقة أنا تابعت يعني حيثيات هذا القرار البريطاني، وبتقديري بالنظر إلى حجم التحولات الحاصلة سأعتبره قرارا يائسا وبائسا معا. يائسا لأنه يأتي طبعا بعد سلسلة من الإخفاقات التي يعيشها الجيش الأوكراني، والسلسلة يعني من التدهورات أيضا على المستوى الميداني. وطبعا القيادة البريطانية كما القيادة الأمريكية تدركان معا أن التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروسي وطبعا لمصلحة روسيا. على هذا الأساس يعني وانطلاقا من الوقائع الموجودة في الميدان جاء هذا القرار في محاولة للضغط يعني النفسي والميداني على موسكو، على اعتبار أن يعني تزويد الجيش الأوكراني بهذه القذائف يمكن أن يحدث تحولا ما. بالتأكيد هذا قرار خطير، يعني على الرغم من أنه يائس وبائس إلا أنه قرار.
يعني أين الخطورة دكتور تكمون اليوم؟ صدام مباشر مع روسيا؟
لا، حتى نكون واقعيين يعني المواجهة الآن هي مواجهة مباشرة تمثل فيها القوات الأوكرانية ما يسمى بقوات المشاة للناتو. لم يعد هناك شيء خافي، يعني في الحقيقة المواجهة بات
توصيف دقيق سيادة الجنرال.
الله يخليك. طبعا يعني المسألة ليست مسألة عاطفية، في قراءة موضوعية لطبيعة المواجهة الحاصلة الأمريكيين يطرحون يعني شعارات وعناوين أساسية يعني هي تحقيق الهزيمة في روسيا. في المقابل يعني وعلى لسان الرئيس فلاديمير بوتين يعني قال بوضوح يعني وبالتدريج أن هذه المعركة هي للحد من الهيمنة الأمريكية، لتنتقل يعني المسألة إلى القول بشكل صريح وواضح أنها لإسقاط الهيمنة الأمريكية وإنهائها. إذن المواجهة على المستوى الاستراتيجي الأساسي هي مواجهة مباشرة. الناتو يعني يدعم أوكرانيا بكل ما يستطيع. قوات المشاة للناتو الآن هي الجيش الأوكراني ببساطة يعني، وبالتالي هذه معركة ستستمر، سيكون لها تداعيات كبيرة. بالعودة طبعا إلى موضوع اليورانيوم المنضب، خطورة هذا السلاح ليست في الجانب العسكري. يعني في الجانب العسكري هذه القذائف لن تحدث فرقا كبيرا يعني في العمليات العسكرية، قد تؤدي طبعا إلى تدمير الدبابات الروسية إذا أصابتها هذه القذائف، وهذا يعني أمر مؤكد، لكن الخطورة خطورة بيئية صحية. وهنا أود أن أستعين بأمثلة من يوغوسلافيا ومن العراق. هذه القذائف اليورانيوم المنضد تحوي جزءا مهما من الأشعة الذي يمكن أن يؤدي إلى تلوث التربة والمياه لعشرات السنين، وليس فقط لشهر أو شهرين أو حتى سنة أو سنتين،
مليارات السنين حتى يقال.
يعني حتى يعني نكون موضوعيين، حجم الإشعاع الموجود مخاطره في مسرح العمليات الحالي للذين يعرفون طبعا جغرافيا مسرح العمليات، على الحد الأمامي الآن يعني في منطقة زاباروجيا من خيرسون صعودا حتى زاباروجيا وصولا حتى يعني الدونباس، المنطقة مليئة بالممرات المائية الاستراتيجية. يعني هناك احتمال بتلوث كبير لنهر دينيبر، لنهر باخموتكي، لنهر سيفيرسكي دونيافسك، يعني وهي ممرات مائية ترتبط بشكل أساسي بالدونباس وزاباروجيا وخيرسون.
طيب دكتور عمر، اسمح لي مقاطعتك لحظة فقط، ذكرت زاباروجيا، يعني هون سؤال مهم جدا حول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن قالت إن إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول زاباروجيا لم يعد قيد الدراسة. لماذا دكتور تم اتخاذ مثل هذا القرار، وكيف سيؤثر على الوضع حول المحطة؟
موضوعيا يعني، وأنا مضطر لأن أقول يعني في كل مرة موضوعيا يعني حتى لا نتهم بالانحياز. طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أثبتت يعني على مدى عشرات السنين انحيازها في العديد من الملفات المرتبطة يعني بهذا الصراع. بالتأكيد الآن يعني هناك توجه يعني لحشر روسيا أكثر، للضغط على روسيا أكثر عبر يعني تهديدات غير مباشرة. يعني تملص الوكالة الذرية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذا الشأن هو أمر خطير، وبالتالي يعكس طبيعة الملفات المطروحة على مستوى الصراع، ويعكس في مكان ما يعني التوجه الغربي يعني أو ما نطلق عليها الغرب الجماعي، لأنه هذا المصطلح هو مصطلح نسبي. يعني عندما نقول الغرب الجماعي هذا يعني مواجهة فكرية أيضا وليس مواجهة عسكرية.
نعم، يعني ترى بأن وكالة الطاقة الذرية إذن اليوم تتخلى عن زاباروجيا، لا يهم بأن تصبح خطيرة، أن تستهدفها القوات الأوكرانية، أن تصبح مثل تشيرنوبل أو أي محطة أخرى تعرضت لتسريب نووي، يعني غير مهم بالنسبة للمجتمع الدولي ما النتائج.
لا، أوكرانيا كلها غير مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي. أوكرانيا تستخدم وتستعمل الآن يعني كجغرافيا وكشعب يعني في هذه المواجهة، وهذه جزء من أخلاقيات وقيم الغرب الجماعي. يعني لا شيء جديد يعني في هذه المسألة، يعني هذا الغرب الجماعي القائم على النيوليبرالية المتوحشة في سلوكه سواء العسكري أو الاقتصادي أو حتى القيمي، من الطبيعي جدا أن نرى يعني هكذا ممارسات وهكذا تصرفات.
يعني يمكن أن نعتبر بأنها رد فعل مثلا غربي على زيارة الرئيس الصيني والنتائج الإيجابية التي حدثت هنا في موسكو بين روسيا والصين.
هنا يعني سأستعير جملة قالها الرئيس الصيني وهو يغادر يعني موسكو، عندما قال أن ما يحصل الآن هو أمر يعني مستجد لم يحصل منذ مئة عام. بالتأكيد يعني الغرب الجماعي يفهم أننا أمام تحولات عالمية كبيرة، ويدرك أيضا أن يعني نتائج هذه الزيارة ونتائج الاتفاقيات التي حصلت بين الصين وموسكو ستكون بمثابة يعني إرهاصات، يعني الذهاب نحو عالم جديد قائم على نقيض ما هو يعني مطروح من قبل الغرب الجماعي. هذا العالم الجديد مطروح على أساس المصالح المشتركة، على أساس الاحترام المتبادل، على أساس يعني العمل المشترك لتحقيق الحد الأدنى من السلام والرفاهية لشعوب العالم. في المقابل طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية قامت وتقوم يعني حتى اللحظة بتغذية النزاعات، وليس فقط تغذية النزاعات، يعني بل خلق هذه النزاعات، وهناك عشرات الأمثلة أمامنا منذ عقود طويلة حتى اللحظة. نحن يعني جيل تربينا على مصطلح أن هذا الغرب الجماعي هو الناهب الدولي، يعني هذه الرفاهية القائمة والموجودة في الغرب الجماعي قامت على حساب الشعوب الفقيرة، يعني التي استغل هذا الغرب الجماعي ثرواتها وإمكانياتها وخيراتها. وبالطبع يعني نحن نفهم الآن يعني حدة وانزعاج هذا الغرب من يعني تخلي الكثير من الدول وعلى رأسها إفريقيا، يعني هناك تحول كبير يحصل في إفريقيا، وخروج يعني هذا الغرب الاستعماري من إفريقيا بالتدريج بنتيجة طبعا يعني رغبات قيادات والشعوب في هذه القارة يعني العظيمة. وبالتالي انعكاس ما يحصل الآن هو يعني هذه المعركة الوجودية، سواء لأمريكا التي ترغب في استمرار هيمنتها المتساقطة والمتراجعة، وهناك يعني طبعا عالم جديد يتشكل على الأسس التي ذكرتها قبل قليل.
طيب دكتور عمر، يعني بالنسبة للتزويد نظام كييف بالأسلحة هل سيبقى بدون تغيير؟ لأننا سمعنا مؤخرا رئيس تشيك قال لقد استنفدنا قدراتنا على مساعدة أوكرانيا بالأسلحة، يعني في هناك تذمر أوروبي. يعني
المسألة ليست مرتبطة بتشيك أو بغيرها، يعني الحقيقة يعني أنا قناعتي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسخر كل الإمكانيات التي يمكن تسخيرها لاستمرار هذا النزاع والاستمرار هذه المواجهة. يعني كما قلت،
يعني إلى متى؟ لم يكن هناك حد
إلى أن يقتنع يعني قادة الغرب الجماعي بأن هناك فعلا تحولات جديدة وعليهم التعامل معها بموضوعية وبواقعية. يعني
كيف شكل هذه التحولات دكتور، رغم أنه الكل يعرف أن روسيا لن تنهزم وليس في مخططها الانهزام أبدا في هذه الساحة؟
على المستوى التاريخي يعني أنا كتبت منذ أيام روسيا لن تهزم يوما ولن تهزم، وطبعا هذا ليس يعني تعبيرا عاطفيا وجدانيا بقدر ما هو قراءة واقعية بالتاريخ. على هذا الأساس يجب أن يصل قادة الغرب الجماعي إلى هذه القناعة. يعني هناك في الحقيقة دولتين في العالم لن تهزما أبدا، وأنا هنا يعني أحاول أن أوصف توصيفا دقيقا يعني وعلميا للتاريخ، روسيا واليمن. يعني وطبعا هنا ليس على سبيل المقارنة، يعني على سبيل الاستعراض التاريخي. طبعا روسيا لأنها تمتلك خلفية تاريخية كبيرة، تمتلك تجربة عريقة في هذا الاتجاه، تعرضت للغزو وللهجمات على مدى عقود طويلة، لم يستطع أحد يعني لا المغول ولا نابليون ولا هتلر، ولن تستطيع أيضا أمريكا على رأس الغرب الجماعي الآن أن تحقق الهزيمة في روسيا. هذه حقائق تاريخية، يعني لا يمكن لأي مواجهة يعني أن تقرأ بشكل صحيح بدون الخلفية التاريخية لمن يخوضها.
وهم لديهم هذه العقيدة دكتور، يعني الروس لديهم عقيدة إتمام العمل حتى النهاية، هذه منذ الطفولة برب أولادهم عليها.
نعم، إذا نغم أنا طبعا خريج الاتحاد السوفيتي السابق، خضعت لثلاث دورات عسكرية هناك لفترة طويلة، أستطيع أن أؤكد بل أجزم أنني خبير يعني في شؤون الشعب السوفيتي بشكل أساسي، والشعب الروسي يعني على رأس يعني الشعوب السوفيتية السابقة، وبالتالي أستطيع أيضا أن أؤكد لك أن ما طرحته هو أمر حقيقي وواقعي. يعني هناك منظومة قيم متأصلة لم يتنازل عنها الشعب الروسي بشكل أساسي أو شعوب الاتحاد الروسي، لأنه هناك تناغم كبير يعني بين شعوب الاتحاد الروسي الآن، وبالتالي يعني نحن نستطيع أن نرى هذه المسألة من خلال الاندفاع الوجداني للمشاركة في هذه المواجهة. طبعا هناك الكثير من الإشكاليات والمشاكل المطروحة يتم العمل على علاجها وحلها، وهذا له طبعا أسبابه. وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة جدا بنتيجة معرفتي بخصائص شعوب الاتحاد الروسي، أن طول أمد المعركة سيكون لمصلحة الاتحاد الروسي، لأنه أحد الجوانب المهمة الآن التي يعمل عليها هي تحفيز الروح الوطنية، تحفيز الروح القومية لدى شعوب الاتحاد الروسي. الآن ومن خلال تواصلي مع الكثير من الأصدقاء، ومنهم طبعا يعني شهادات لجنود يعني شباب يقولون بشكل واضح الآن أننا على طريق أبائنا وأجدادنا، وهذه مسألة مهمة جدا. إن كان الغرب الجماعي يراهن على تحقيق الهزيمة في روسيا انطلاقا من مسألة الاستنزاف، هناك أمثلة في الاقتصاد. الاقتصاد الروسي يتحسن بنتيجة طبعا التحول إلى الإنتاج الداخلي الوطني، إن كان على المستوى النقدي الروبل في وضعية جيدة، إن كان على مستوى الروح الوطنية هناك تحول كبير في هذا الاتجاه، هناك استقرار معيشي على يعني عكس ما أراده الغرب في هذا الجانب. إذن معالم المواجهة الأساسية تتجه للحسم لمصلحة روسيا. قد تستغرق المسألة وقتا طويلا، لكن يعني عندما تخاض المواجهات لحماية الأمن القومي ولحماية الوجود، يعني بالتأكيد يعني سيكون هناك الكثير من التضحيات والكثير من التحولات.
شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، كنت معنا ضيفا كريما في برنامج حصاد الأسبوع.
شكرا
جزيلا. وإلى لبنان، حيث نفذ آلاف العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح في بيروت، وذلك احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية وتآكل رواتبهم مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وسط تواجد أمني وعسكري كثيف.
التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي.
في سبتمبر العام الماضي صدق البرلمان اللبناني على زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي والعسكريين المتقاعدين 3 أضعاف، ويوم أمس نفذ آلاف العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح في بيروت، وذلك احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية وعلى تآكل رواتبهم والزودة التي أقرتها الحكومة مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وسط تواجد أمني عسكري كثيف. وتنوعت مطالب المتظاهرين ما بين تحسين ظروف عيشهم من طبابة واستشفاء وغيرها من التحفيزات، وبين تثبيت وخفض منصة صيرفة على سعر 28500 ليرة لبنانية. ووقعت مواجهات بين المتقاعدين وزملائهم في الخدمة الفعلية من قوى أمن وجيش لبناني بعد أن أزال المحتجين الأسلاك الشائكة وحاولوا الاقتراب من مبنى السراي الحكومي، الأمر الذي تطور إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والحجارة والعصي.
وحول أسباب هذه الاحتجاجات قال العميد المتقاعد محمد شقير لسبوتنيك:
بخرت نتيجة سرقة المال العام، مش لأنه فقط بس يعني كيف راحت الليرة اللبنانية، كيف سقطت، كيف تدهورت قيمة العملة اللبنانية. تدهورت لأنه بعد ما كان في عنا نحن بأول 17 تشرين، بتذكر منيح أنا كل الاقتصاديين كل المفكرين الاقتصاديين كانوا عم بقولوا، حتى رياض سلامي نفسه كانوا عم بقولوا في بحدود 45 مليار دولار بخزينة الدولة اللبنانية. 45 مليار دولار بثلاث سنين طار منهم بحدود 40 مليار. طيب وين راحوا؟ هاو جزء كبير منهم أخذوهم السياسيين وحولوهم بالوقت اللي كان ممنوع علينا. أنا متقاعد بقوى الأمن الداخلي، عندي تعويضي كله بخزينة الدولة، ما قدرت حصل قرش. بهذا الوقت كان كل السياسيين بالدولة اللبنانية بالتآمر مع جمعية المصارف مع حاكم مصر لبنان كلهم كانوا عم بيهربوا أموالهم للخارج بالدولار، ونحن كان ممنوع علينا ناخذ أموالنا حتى بالليرة اللبنانية، كانوا عم بيحددوا كل شهر قيمة معينة للسعب. هي واحد. اثنين، أخذوا كمية كبيرة من الأموال حطوها تحت حجة الدعم. هذا الدعم راح لشركات ومؤسسات هني خرقوها وهني صنعوها وهني عملوها بحجة دعم المواد الغذائية، سرقوا نصها ثلاث أرباعها بحجة دعم. حتى الطبابة كانوا عم يسرقوا نصها بمستشفيات الحكومية ونصها باسم أنه عم يدعموا الأدوات الطبية الأدوية وإلى آخره. إضافة إلى ذلك بحجة كمان دعم اللحوم، أنا بتذكر منيح بحدود 400 مليون، بحدود 300 مليون دولار راحوا على دعم اللحوم، ونص الشعب اللبناني ما حصل على لحم مدعوم. وبالتالي لا، في إمكانية لإعادة الأموال للبنان، في جزء كبير من الأموال تم تهريبها لازم ترجع على البلد، بغير هيك ما في حل. كل الموجودين هون هني متقاعدين بقوى الأمن الداخلي بالجيش اللبناني بكل القوى الأمنية ومتقاعدين مدنيين، راح اصبحت كل معاشاتهم اصبحت المعاش اللي كان ب $1,000 صار $60، وبالتالي هؤلاء الناس بدهم ينزلوا على الشارع، بدهم يعيشوا، بدهم يطببوا اولادهم، بدهم يعلموا اولادهم، بدهم يعيشوا، بدهم يعيشوا بكرامه. هاي الكرامه اللي هن حافظوا كرامه البلد 25 و30 سنه خدمه بهالاسلاك، لانها تبقى هالدوله واقفه على اجريها، ليجي اخر شيء طغمه حاكمه، عصابه حاكمه تسرق كل البلد وتهرب فيه، ونحن نبقى قاعدين على حديد وعلى الارض ما عندنا امكانيه لنستمر بشكل طبيعي بحياتنا بكرامتنا، مش من نية من كل هذه السلطة السياسية.
بدوره أكد الناشط الحقوقي المحامي علي عباس أن جميع المتواجدين في الساحة هم متقاعدون في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بالإضافة إلى عدد من المتقاعدين المدنيين.
نحن حالياً سفينة عم تغرق، الارتطام عم نوقع فيه، اليوم الشعب اللبناني لازم يوعى. إزالة هالمنظومة هي أفضل الحلول الممكنة حالياً، لأنه وجودها حيودي الارتطام أصعب ولانهيار أكبر ولفقر أكثر. اليوم حول المتقاعدين دابت مثل ما قلت، وأكثر من هيك اليوم الأمان الاجتماعي ببلد ما بقى موجود. شو هو الأمان الاجتماعي؟ هو التضامن وهو التعليم، نحن فقدناهم حالياً. وبالتالي شو ناطرين بعد؟ نوصل لمجتمع ما في تعليم، لمجتمع ما في طبابة، نموت على باب المستشفيات ما نقدر نجيب علبة دواء. اليوم المحتكرين بينوا إنه قد كان في إهمال بملاحقة المحتكرين بالدولة اللبنانية، لما نلاقي البضاعة كلها بعد في شهر تخلص مدتها هلا عم تنعرض. شو معناتها هاي؟ معناته كانوا بيحتكرونها ليبيعوها بالغالب. لما نلاقي إنه بيهددونا إنه بدنا نسكر مستشفيات إذا ما تدفع فاتورة، عم يبتزوا الناس. هذا ابتزاز العالم. اليوم أصحاب المحطات عم يبتزوا الناس، هون كانوا كارتلات عم بيحققوا أرباح وعم بيركموها طوال سنين، هيدي ما بقى فيهم يتنازلوا عن ربح من أرباحهم. بينما بدهم يحملوا المواطن كل الانهيار اللي صار، بدهم يحملوا للمواطن الفقير كل خسارة، وهن بدهم يهربوا أموالهم وما بدهم يتحملوا جزء ولو بسيط من الخسارة. هيدي المنظومة هي أدت لانهيار البلد. من الصعب إنه تقدر تحل المشكلة، لأنه حل المشكلة بالباب الأول بده ناس بقلب الحموسة، وأكيد ما حتحمس حالها. لازم هالمنظومة تنهار لحتى تفوت كل اللي سرقوا البلد، يفوتوا على حموسة ونسترجع الأموال المهدورة، لأنه بدون استرجاع الأموال المنهوبة والمهدورة ما ممكن حدا يقدر ياخذ حقه بهذا البلد.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيادة العميد جورج نادر. أهلا بك سيادة العميد. يعني بداية، ماذا حدث بينكم وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في لقائكم الأخير؟
نحن مطلبنا تختصر في عدة نقاط. النقطة الأولى، عندما أقرت موازنة 2022 كان سعر صرف دولار صيرفة 28,500 ليرة، اليوم 90,000 ليرة. كان سعر دولار السوق السوداء 32,000 ليرة أو 33,000 ليرة، اليوم 110,000 مضروب بثلاثة بأربعة. لذلك نحن رواتبنا لم يعد لها قيمة شرائية بتاتا. نحن عسكري قوى الأمن الداخلي محرومين تماما من الطبيب العسكري مثل أي تخصيص صحي. لأنا نحن اليوم رواتبنا أكلت، أغلب عسكرنا لأنه عنده كرامة وما يطلب عم بيجوع ببيته، مش عم بيقدر تشتري شغله ثانيه وثالثة، ما بيقدر يعيش، ما عنده عدد تكفي راتبه. كبار المسنين يعني يلي تجاوز عمرهم 70 سنه هؤلاء مش قادرين يشتغلوا، رواتبهم ضئيله جدا وتضاءلت قيمتها اضعاف المرات عن قيمتها الاساسيه. يعني احنا رواتبنا تساوي فقط 4% من قيمتها الاصليه. قابلنا رئيس الحكومه ما عنده شيء يوعد فيه، بيوعد كلام غير مسؤول وغير دقيق، ما عنده اي شيء بين ايديه يقدر يوعدنا فيه. لذلك هو بيقول انا ما في مصاري، ما فيني مصاري علينا. تصوري انه رئيس السلطه التنفيذيه عم بنق باللغه العربيه، النق يعني البكاء دائما والطلب، وهو نحن اللي طالعين نشتكي له صار عم يشتكي لنا. لذلك نحن عارفين انه هو ما عنده القدره يعمل شيء، بس بدنا نعطي مجال لاجتماع مجلس الوزراء. اذا مجلس الوزراء لم يقر هذه البنود اللي عطينا إياها، نحن رايحين على تصعيد أكثر.
يعني سيادة العميد، إذا تحدثنا اليوم عن ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال لكم يعني حسب حضرتك ما ذكرت أنه ليس لدينا أموال، نحن في أزمة، نحن في ضائقة مالية، لا نستطيع تأمين مرتبات لكم، لا نستطيع إعادة أموالكم لكم، لماذا إذن هو موجود في رئاسة الحكومة بالأساس؟
سلمت لك، شكراً لك على هالسؤال. هذا السؤال يحمل بطياته الإجابة، إنه اليوم أنت مش قادر تفضل عب البيت، في غيرك بيقدر. قلت له أنا بارح لما قابلنا رئيس الحكومة، كنت أنا من إعداد الوفد اللي شفته، قلت له أنت ممنوع تنقي لدولة الرئيس، نحن بدنا نقوى، أنت بتلاقي الحل، مش شغلتي أنا روح فتش لقي مصدر الأموال. انت بدك تلاقي المصدر، انت وقف التهريب، انت رد الاموال المنهوبه، انت حط ايدك على المصارف يلي عم تجهر بدم الناس. انت اللي بدك تلاقي الحل مش انا، انا بدي نق عليك، انا بدي حقي. هذا الكلام اللي له اياه. للاسف نحن قدام سلطه ساقطه، سلطه ساقطه ما فيها يعني شو بدك، مع مين بدك تحكي؟ رئيس سلطه تنفيذيه عم يبكي قدام المواطن اللي عم بيقوله عم يشكيله وجعه. للاسف
اذا سياده العميد، يعني هل ستعولون على نجيب ميقاتي؟ اذا
نحن باسوا وضع شهده لبنان منذ الحرب العالميه الاولى، منذ الجوع الذي ضرب لبنان ب 1915. سيدتي نحن رئيس الحكومه هو احد الرموز الفاسدين بهذه السلطه، وهو ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بإفقار خزينه الدوله. هو شخصيا اخذ ارض سكنه ب 35 مليون دولار، وهو صاحب المليارات اخذه من درب الناس. هو صاحب شركه البريد اللي هو مستلم كل بريد الدوله، هو صاحبه، هو مالك المباني بوسط بيروت وبأجرها للدولة. هيدا أكبر من أكبر الفاسدين هذا الرئيس.
يعني إذا أنتم اليوم خرجتم مظاهرة ولم تجدوا أي رد من نجيب ميقاتي إيجابي، ماذا أنتم فاعلون إذا سيادة الجنرال؟
السيد المسيح قال كلمة: لا يجوز أن تأخذ رقعة من ثوب جديد وتضعها على الثوب القديم، لأن الرقعة تأخذ بالثوب كله. الثوب صار قديم، الثوب القديم غير صالح للإصلاح، يقتضي أن نلبس ثوبا جديدا. هذه السلطة التي أفطرت هذا الشعب ليست هي السلطة المكونة بإعادة إنتاج الاقتصاد من أول وجديد. هذه السلطة ليست ترحل. ماذا نحن فاعلون؟ نحن نحتاج في الشارع، نحن ليس لدينا أي وسيلة ثانية، ما لنا غير الشارع، ما لنا غير الاتحاد، ما لنا غير حل، ما لنا غير حل. هن بيتكلوا، تصوري أنت اليوم نحن سلطة أو مجموعة كتل اللي بتتكل على الاتفاق الإيراني السعودي لإنتاج رئيس جمهورية في لبنان. أنا ما شفت بعد ولا بلد بالعالم، ما شفت ولا بلد بالعالم ينطر الناس شو بيتفقوا الجيران حتى نفذ لهم ما بدهم. هيدا الثوب القديم اللي عم بحكي عنه، اللي حكي عنه سيد المسيح، اللي نحن عم نحكي عنه.
نعم سيادة العميد جورج نادر، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
ويبدو أن الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ للعاصمة موسكو جاءت تأكيدا على عمق العلاقات بين روسيا والصين وغايات طموحة لاستمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في المستقبل. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحادثات بين الجانبين بالمثمرة للغاية، وأن العلاقات بين البلدين مثال على كيفية تفاعل القوى العالمية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وحول أهمية هذه الزيارة تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن الصيني غسان يوسف قائلا:
طبعا يعني أنا أعتقد بأن الصين بالثقة التي تتمتع به، وأيضا يعني أن الصين هي على علاقة جيدة مع روسيا، أيضا كانت يعني هي على علاقة جيدة مع أوكرانيا، وهي لم تؤيد يعني بشكل علني يعني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لذلك يمكن أن تلعب دور الوسيط يعني بين الدولتين. ويعني تعرف بأن الصين طرحت مبادرة لحل المشكلة، أعتقد بأنها تريد أن تفعل يعني هذا الحل من خلال هذه الزيارة. طبعا يعني هذه الزيارة بغض النظر يعني عن ما يحدث في أوكرانيا، هي تؤكد عمق العلاقات الروسية الصينية، أيضا تؤكد بأن يعني الحلف الصيني الروسي سيبقى مستمرا رغم الانتقادات الأمريكية والتحذيرات الأمريكية بعدم التعاون مع روسيا. يعني اليوم من خلال العملية العسكرية التي قامت بها روسيا ومنعت تمدد حلف شمال الأطلسي، وأيضا يعني الصين التي تواجه التمدد الأمريكي في يعني جنوب شرق الصين في بحر الصين الجنوبي وخصوصا من خلال تايوان، تشعر كل من روسيا والصين أنهما يعني مهددتان من القوى العظمى الولايات المتحدة. ولذلك دائما يعني لاحظ بأن الصين وروسيا ترددان عالم متعدد الأقطاب، وأن يعني من الضرورة أن تقوم كل من الصين وروسيا ب يعني إيجاد نوع من التوازن العالمي، وهذا التوازن طبعا ينعكس يعني ليس فقط على روسيا والصين وإنما على الدول الصغيرة. يعني من سيحمي الدول الصغيرة إذا كانت الولايات المتحدة يعني تستطيع مثلا أن تحتل وتقتل وتدخل؟ وكل هذا أنا أعتقد بأن الصين وروسيا تفكران به، ولذلك كانت زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا. أيضا يعني هناك مسائل اقتصادية مشتركة، هناك مشاريع، هناك أيضا تفعيل مبادرة طريق الحرير، ولذلك كانت هذه يعني الزيارة الصينية إلى روسيا. أيضا يعني هناك جرأة يعني من الرئيس الصيني شي جين بينغ يعني الذي جاء إلى روسيا على الرغم من الانتقاد الغربي مثلا لروسيا، ويعني إصدار الغرب يعني مذكرة بحق الرئيس بوتين. هذا يؤكد يعني هذا نوع من التضامن، نوع من التآخي، نوع من التعاضد يعني مع روسيا. وأيضا يعني تأتي هذه الزيارة بعد نجاح الصين بقيام بوساطة ما بين إيران والسعودية، وتعرف يعني بأن إيران تعتبر من الحلف الصيني الروسي والسعودية من الحلف الأمريكي، وعندما قامت الصين بهذا الاختراق أعتقد بأن الولايات المتحدة اليوم تنظر إلى الصين بأنها فعلا القوة العظمى الأخرى التي يحسب لها حساب، وخصوصا في منطقة الخليج يعني التي تعتبر منطقة نفوذ أمريكي. يعني حتى أن الولايات المتحدة كانت ربطت بيع النفط بالدولار، ولذلك اليوم تحاول يعني دول الخليج بالتعاون مع الصين أن تخرج من هذا العرف. ولذلك لاحظنا بأن الصين يعني قامت بهذا الدور واستطاعت أن يعني تخترق أو يعني أن يكون لها ثقب في الجدار الأمريكي المفروض على دول الخليج.
من جانبه قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتبر أي دعوات لهدنة في أوكرانيا غير مقبولة بعد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشؤون الصينية والشرق أوسطية الدكتور أحمد مصطفى قائلاً:
طبعا ويعني كان هناك زميل آخر من أحد الصحف الوطنية في مصر كان يسألني نفس الأسئلة تقريبا أمس، فلم أحتاج إلى إعداد. لأنه أولا روسيا ما بعد الانهيار والفضيحة المالية التي حدثت في 2008 أخذ رئيس بوتين، وهذا أنا قررته أكثر من مرة وعلى فضائيات عالمية كثيرة، استعد استعداد أن يصبح روسيا دولة مستقلة اقتصاديا وعند لديها اكتفاء ذاتي في غالبية السلع التي كانت تستوردها، ولا تربط عملتها بالدولار. ولهذا عندما حدثت المشكلة الأوكرانية في بدايتها ازداد ربما الدولار بشكل عشوائي مقابل الروبل الروسي، ولكن بعد ذلك هبط ليصل لمستوى أقل حتى من بداية الأزمة بحوالي 25، حيث وجد أن الدولار يساوي حوالي 50 روبل في أو يقترب من 50 روبل بعد شهرين أو ثلاثة من أزمة. لأنه لا تنسي أن روسيا تتحكم في أيضا سلع استراتيجية كبيرة جدا، وخصوصا الغاز الطبيعي، وخصوصا النفط، وخصوصا اليورانيوم، وخصوصا الكثير من التكنولوجيا، الاتصالات، لأن روسيا من أكبر دول العالم في صناعة الفضاء. الكثير من الأشياء تتحكم فيها روسيا، وهذا سوق منتج وليس سوق مستهلك، والمنتج هو من يفرض رأيه. أيضا قامت بتحالف أوبك بلس مع دول الأوبك، علاقتها القوية جدا مع إيران ومع السعودية، وعلى الجانب الآخر مع قطر ومع الجزائر ومع مصر ومع إرفاء.
قبل 20 عاما، أي في 20 مارس/آذار 2003، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما يسمى عملية حرية العراق للإطاحة بسلطة صدام حسين. وبحلول شهر مايو أيار كان التحالف قد استولى بالفعل على البلاد وقسم أراضيها إلى عدة مناطق محتلة.
حول هذا الموضوع تحدثت لسبوتنيك المحامية بشرى الخليل التي تولت الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قائلة:
رح أقول لك كلمة مش حكيتها قبل، قال لي إياها الرئيس صدام الله يرحمه، قال لي: سجل عندك، هذا آخر خروج للجيش الأمريكي خارج دياره، بعد مجيئه لهون معش ممكن يظهر أبدا من ديار والجيش الأمريكي لقيت هيدي نقطة. وطبعا ثبتت بهالأيام هلأ أمريكا عم بتحارب بالحرب البديلة بتحارب بالآخرين.
نعم.
أي نقطة سبب طبعا يعني سبب أنه أصلا مجيئة للعراق كان خطيئة كبيرة إلها، مش خطأ خطيئة إلها هي، مش بس طبعا عملية تدمير للمنطقة، واعتبرت بوقتها هي أنه الأمن القومي الأمريكي يمتد إلى العراق. يعني اليوم الأمن القومي الروسي ما بيمتد لأوكرانيا اللي هي بلزعه، بس الأمن القومي الأمريكي يمتد للعراق اللي بعيد عنها آلاف الأميال. أمريكا أنا عم بقرأ كتاب بوب وودورد خطة الهجوم اسمه، يعني عم بقرأ كتير كتب هلأ عن أمريكا اللي انوضعت حول حرب العراق من أمريكان. طبعا تعرف أنه جورج بوش لما أخذ القرار كان في سبب رئيسي عنده، هدف رئيسي، مش عارفين هم فيش سلاح دمار شامل. لما قعدوا يناقشوا إذا في أو ما في، تبين لأغلبية الخبراء بأمريكا أنه ما في، وبوش كان عنده بيقول أنه هذا في شبهة أنه في فيه تأكيد. ما حدا فيهم قال في تأكيد، مع أنه كذبوا العالم وأكدوا هذا الخبر، بس كانوا عم بيكذبوا عنه. كان هدفه الرئيسي بوب وودور شو اسمه جورج بوش الابن هي الإطاحة بصدام حسين وقتل وإزاحته عن وجه الكرة الأرضية لصدام حسين، لأنه هاي الحساسية الفائقة اللي كانت للأمريكي من شخص عربي قائد مثل صدام حسين خلت أمريكا تعتبر أنه مجرد وجوده هو عقبة في وجه مشاريع على المنطقة، اللي بيّنت بعدين صفقة القرن وقصة المصالحات الخليجية الإسرائيلية وهذه الشغلات. فكان بده يتم المشروع الصهيوني هو جورج بوش. غير أمريكا بهذا المستنقع دخولها كان مؤلم كثير. كلنا منتذكر الساعة اللي شفنا فيها بتسعة نيسان كنا عم نشوف الدبابة الأمريكية بقلب بغداد، كان يمكن أقصى مشهد بيمر على أي عربي أي حدا فينا نحن، يعني إنه أنت اليوم الدبابة الأمريكية بقلب بغداد محتلة بغداد، فيش رصاصة طلعت عليها من قلب بغداد بعيدك اللحظة، كان مؤلم كثير لأنه منتذكرها بألم شديد. وهلأ لو الأمريكي بيّن أنه بداية انهيار وبداية انحدار الإمبراطورية الأمريكية بدأت بهاي الغلطة التاريخية الكبيرة لإلها هي مش بس لإلنا بغزو العراق، بدأ الانحدار عنه. أول شيء انضربت منظومة القيم اللي عندهم لقائم عليها المجتمع الأمريكي. الأمر الثاني خسرت عسكريا، يعني كانت الجثث عم توصلها بالتوابيت، أي غير الناس المرتزقة اللي كانوا عم بيكبوهم ببحيرة العبانية، يعني بيعترفوا بأكثر من 4000 جثة وصلتهم من أمريكان، هذه بيعتبروا رعم كتير كبير بالنسبة لهم هم.
وفيما إذا كان الغزو الأمريكي للعراق تعبيرا واضحا عن التسلط الأمريكي والغربي على شعوب العالم، قالت بشرة
القصة مش هيك، يعني قصة الأمريكا قائد للعالم استغلت تفردها بالقرار الدولي، استغلوا بوش الأب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ببداية التسعينات ورجع استغلوا بوش الأبن. وأكيد هاي الحكومة الخفية للعالم اللي هي بتحرك سياسات كبرى بالعالم كانت مدركة أنه هاي فرصة تاريخية أنه أمريكا لحالها، ففيها تعمل كل مشاريعها بهاي بالحقبة طالما مش مستمرة على طول، وبدأ ترجع التعددية القطبية بلحظة ما من التاريخ ترجع تولد. بتذكر بكثير من الأسى هاي اللحظة ليش؟ صح الأمريكي بلش بالانحدار وهذا مطلب لألنا، الغرب كله بلش بالانحدار وهذا مطلب لألنا، لأنه من أسوأ الحقب بالتاريخ كله هي التسلط الغربي والأمريكي على الكرة الأرضية، لأنه يعني غير أنهم قتلوا الناس سواء المالية أو الاقتصادية، جوعوا الشعوب، قتلوا الشعوب، إدارتهم للعالم كانت من أسوأ ما يكون، يعني أسوأ من روما بزمانها. بس ما بتعرف العقاب كيف ممكن يصير بعدين، يعني بعد شوي يمكن شعوبها نتعاقبهم، ما بتعرف، لأنه الشعوب هيدي التراجع الكبير اللي عم بيصيبهم هلأ وهالصدمة الكبيرة اللي أصابت شعوبهم خاصة بعد حرب أوكرانيا، الحرب المجيدة هاي الحرب العظيمة اللي الله يمكن عم يسأر للعراق وللعرب فيها هيدا الحرب، لأنه هلأ عم بتفرجي أمريكا حجمها شو حطتها عن تحدى هيدا الديناصور الأمريكي الفلتان اللي قاعد عم بدعوت بالعالم، إيش الحرب الروسية اللي تحط له حد، وأنا ما بدي الروسية عم تحرر أرضها تاريخية، لا حرب حقيقية وحرب عادلة وحرب بمحلها، هيدا الحرب، وهي من أهم الحروب الحاسمة على فكرة راح تكون بتاريخ العالم هول القرنين ما بين 20 و21، هي أهم حرب هتكون، لأنه حرب حاسمة تعمل تحول بتاريخ العالم وتحول بتاريخ الشعوب. الشعوب راح ترتاح لأن الروسي والصيني والشرقي بحياته ما تجبر على الشعوب، كان يعمل تنمية، كان عنده تبادل الخدمات بينه وبين الشعوب اللي هو عم يتحالف معها، غير الغرب اللي بيستعمل الناس أجرة لإله.
وحول الغزو الأمريكي للعراق، كان للعميد الركن أعياد الطوفان قراءة تقييمية نقلها في حديث لسبوتنيك.
يا سيدي العزيز، واهم وقليء وقاصر الفكر من يتصور أن الحرب بدأت في يوم 17 آذار وانتهت في 9 نيسان. أبدا، الحرب بدأت في يوم 2/8/1990 عندما دخل الجيش العراقي إلى الكويت. كانت هذه الذريعة القاسية بعد ما كل ما جرى للجيش العراقي من مآسي عند الخروج من الكويت والانسحاب القسري، هذا من جانب. الجانب الآخر هي طيلة فترة الحصار، كان الحصار ظالما وقاسيا جدا على كل الشعب العراقي، وأول فئة من هذه القساوة كان يعاني منها هو الجيش العراقي. الجيش العراقي طيلة هذه السنوات الحصار طلقة واحدة أو أي سلاح أو حتى الاشتراك للضباط بالدورات سواء على مستوى القوة البحرية أو البرية أو الجوية لم يشترك نهائي. بل يا سيدي العزيز، أضرب لك مثلا بسيط. حتى طائراتنا التي كانت تطير، طائرات الميج أو السيخوي، كانت طائرات لا تملك منظومة التبريد أبدا، شتاء أو صيفا. ناهيك عن أنها طائرات قد استهلكت كثيرا بما فيها الأسلحة أيضا العادية التي تتأثر بمدة الاستخدام، بالظروف الجوية، بعمليات الإدامة. إذن هيئت هذه 13 سنة لجعل الجيش يتراجع من مستويات متقدمة إلى مستويات متأخرة جدا. هذا من ناحية. أضف أيضا إلى ذلك الحالة المعنوية، كل ما جرى في بداية 2013 أيضا كان 2003 عفوا كان هو تهيئة للمرحلة الأخيرة للحرب كنتائج وليس كبدايات. أما عن أسباب الغزو فهي جميعها أثبتت في أيام، ومن الدول نفسها التي شنت هذه الحرب الظالمة بأنها جميعها كانت ملفقة. وهنا أستشهد أيضا بكلام ومذكرات كولن باول الذي اعتبر أن رفعه لقنينة ومن جلسة المجلس الأمن بأنها قارورة للمواد الكيميائية، قال إنها كانت النهاية لحياتي السياسية والعسكرية وكانت أتعس قرار أخذته في حياتي. إذن كلها أسباب واهية. مخطط العراق أن يدخل ويتم توريطه في الكويت، وهذه قصة بحد ذاتها. ما جرى للعراق لاحقا هو مخطط له جيدا. حتى عملية التدمير الآن بعد 2003، هناك من يقول هناك أخطاء مثلا حل الجيش العراقي أو هذه الأحزاب، أبدا هي ليست أخطاء، بل هي مخطط لها أن يبقى العراق عراقا فوضويا حتى يتم السيطرة عليه.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث قال وزير النفط الإيراني جواد عودجي لوكالة سبوتنيك إنه بعد توقيع اتفاقية سلام مع المملكة العربية السعودية تخطط طهران لتطوير حقول مشتركة في الخليج العربي باستثمارات من الرياض.
حول هذا الموضوع قال الخبير النفطي الدكتور محمد الصياد لسبوتنيك.
إماج اتصل فيني، أنا بقول لك أنا أعرف ليش اتصل فيني إماج. أنا كنت عندي ضيوف روس، عندي قاعد أشتغل في موضوع يعني ذري حساس يعني شوي ويان تخليص معاملات وذي، فهو أعتقد أنا اتصل فيني يبغي يعرف رأيي في تصريح وزير الطاقة السعودي سمو الأمير عبد العزيز إنه لن نبيع النفط للدول الطفله اللي تحط عليه سيلينج. انا ما قدرت اجاوبه لان كان عندي
وفي دروسي
يعني وفي دروسي قاعدين نشتغل عندهم. هم الظاهر هم فايزين بمناقصه بس ما في اجراءات جاءت في وقتها، لان الله يسلمك السوق النفط رجراج يعني مش مستقر. يعني تعرفين سوق يسمونه بيجيش او بوليش. لا الان انا اعتقد ان السوق حتى بالنسبه للنفط يعني هو يعني يميل اكثر ميلا الى ان يكون بيجيش. يعني تعرف البيجيش اللي هو نزولي. اخبار الاقتصاد العالمي لا تسر، يعني كان سيناريو 2007 لما انهار بنك بيرز وباهد الطريق الى ليمان برادرز، زين يعني سوى اجنايتر حق الازمه. الان نفس الشيء اللي هو بنك شو اسمه السيليكون فالي بنك، هذه مال اللي يمول مشاريع الابتكار ومشاريع الستارت ابس يعني يسمونها، زين. بعدين على طول هم الامريكان قالوا احنا ما بنساعده كحكومه، يعني ما بنساعده خليه يفلس. بعدين لما شافوا ان انتقلت العدوى الى سيجنيتشر بعدين ريبابليك، صار في اجتماع الطوابير على سحب الاموال والمكاين ما فيها، الماشينز ما فيها، خلصت فلوس. ففي اضطروا يجتمعون الرئيس الفيدرالي المجلس مع وزيرة الخزانة يلين مع رئيس الهيئة الفيدرالية لتأمين الودائع. أنا أريد أقصد أن الاقتصاد العالمي لا يخدم سوق النفط، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الصيني اللي هو أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مستهلك الآن للنفط بعد، زين يعني خارج الآن من كوفيد، من الآن تو الصين يعني تخرج من كوفيد، فعملت نوع من الانتعاش للطلب. ولكن الطلب بسبب تأسيس العلاقات الدولية هما أكثر قاعدين يشترون النفط الروسي يعني، وحتى الغاز. روسيا تخطت الزباين الصين الأساسيين، قطر والمزودين الرئيسيين للصين. ففي انتعاش بسيط على الطلب على النفط بسبب خروج الصين من اللوك داون. ولكن اقتصاد العالمي وجهت له ضربة خطيرة. يعني الوضع، أنا أقول لك إن الوضع خطير في الولايات المتحدة. يعني القطاع المالي هي دائما تبلش الأزمة بوين؟ القطاع المالي بسبب ارتباطاته وفساد الإدارة، فساد إدارة الأموال. يعني دائما liabilities الخصوم تزيد على هذا. بالضبط ما حصل للثلاث بنوك، بالضبط نفس ما حصل لبنك بارنز في سنة 2007، زين. وما حصل أيضا إلى كريدي سويس في سويسرا،
نعم.
واللي الآن سويسرا تواجه تهديد من بريطانيا ومن أمريكا، انقذوا بأي ثمن لا يصير مثل حطب الدومينو يوصل إلى مركز لندن المالي العدو. أوكي، فالوضع الاقتصادي كلش ما يخدم قطاع النفطي. ولكن لحسن الحظ كان في لاعبين اثنين هم اللي ماسكين سوق النفط. روسيا ماسكة 10 دول من ضمنهم البحرين. البحرين تدري ان البحرين في أوبك، يعني الان تليفون بس بالتنسيق قبل الاجتماع ب 24 ساعة بوتين مع سمو الامير محمد بن سلمان ويتفقوا على، ففي اتفاق ممتاز حصل مؤخرا بتمديد الخفض هاي ال 2 مليون الى حتى نهاية العام، which is very very good.
ونختتم الحلقة بتأسيس مكتب نسائي سوري في العاصمة الروسية موسكو برئاسة أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرة.
لأن المرأة هي عماد المجتمع ولا يمكن تهميش دورها فيه، كان لابد من إنشاء مكتب نسائي في موسكو يضم المثقفات السوريات برعاية السفارة والجالية ورئيسة المكتب أستاذة العلوم السياسية الدكتورة ثريا الفرة.
طبعا فكرة انه وجود مكتب نسائي طبعا احنا تابعين للجالية السورية، هاي فكرة احنا بصراحة يعني من زمان قديمة بس ما كانت الظروف تسمح، وهلأ استطعنا انه نحن نكون هذا الشيء. وطبعا كان في اجتماع وكان في انتخابات وكل شيء رسمي بشكل رسمي، والحمد لله يعني هذا تقريبا فينا نقول اليوم لقائنا الثاني. فكرة المكتب انه دائما نعرف احنا المرأة هي تشكل يعني صارت حتى منصف المجتمع، حتى اكثر من نصف المجتمع، وبالذات هلأ بالظروف اللي عم تمر فيها بلدنا الحد بسوريا، نعرف كثير من أبنائنا راحوا شهداء من الأزواج من هاي، فصار اعتماد كبير على الست يعني، والست إلى دور كبير يعني كان بالغربة أو أو داخل الوطن. فمشان هيك إحنا شكلنا الرابطة هاي هالمكتب هذا، ما عم نحاول من خلال أول شيء طبعا تمثيل كفاح المرأة السورية اللي هي الأم كانت، اللي هي قدمت لأخوها شهيد، ابنها الشهيد، زوجها الشهيد، في منهم قدموا أولادهم كلهم. فنحن عم نحاول قدر الإمكان من خلال هذا التجمع نمثل كفاح المرأة السورية بطولاتها على مدار السنين. أنا بسميها هي حارس الوطن، كان بالوطن أو حتى بالغربة.
إن أهمية تأسيس هذا المكتب خارج حدود الوطن الأم تنبع من رؤية واضحة في مساعدة سوريا على إيصال صوتها من خلاله إلى العالم.
هي الرؤية تبعنا شو هي الرؤية؟ بأنه إيجاد صوت يعني قوي وعالي يمثل المرأة السورية على الساحة الروسية، وبنفس الوقت نحن دائما تواصلنا مع الداخل يعني نحن شو مثلا بحيث أنه نكون صورة متكاملة. الوطن ما في شيء بيمثله بالتأكيد، بس احنا عم نحاول قدر الإمكان أنه نمثل الوطن بشيء بسيط كتير من خلال نشاطات المرأة هون، من خلال تواجد المرأة هون. رسالتنا نحن رسالتنا بأنه يكون للمرأة السورية صوت على مستوى الساحة الروسية، ليس فقط على الساحة الروسية. نحن فكرتنا أيضا التواصل مع الجاليات العربية الأخرى، بدينا بهاي الخطوة الحمد لله ونجحنا فيها، عم نتواصل مع الجاليات الثانية أيضا. نحن عنا قضية كبيرة هي قضية سوريا والظلم اللي تعرضت له والعقوبات اللي عم تتعرض له. نحن هلأ بحالة يفترض نحن يكون صوتنا موحد، تجمعنا موحد بهدف أن نرفع العقوبات عن سوريا. نحن عم نحاول نتواصل مع أيضا منظمات نسائية روسية وأيضا وغير روسية طبعا عربية وأوروبية، هذا عم نحاول الخطوة الثانية هي حتكون في برنامجنا. الهدف إنه إيضاح سوريا، سوريا تاريخ سوريا اللي عمر هالبلد هذا اللي دمشق فيها عمر أكثر من 5000 عام، بأنه نوصل هاي الفكرة نوضح للعالم قدي سوريا انظلمت بهالحرب، هذا 12 سنة يعني، وسوريا تعرضت لحرب هي ما إلها علاقة فيها، لمجرد أنه كان في إلها موقف شريف، موقف صامد يعني، كانت دائما هي بتمثل فعلا صوت العروب الحر مثل ما بيقولوا. فنحن خطوتنا أنه نوضح للآخرين أنه كيف سوريا تعرضت مو بس لعقوبات، لهجمة إعلامية شرسة كتير. نحن دور الكنيسة نوضح فعلا حقيقة سوريا، حقيقة صمود المرأة السورية اللي هي هلا عم تمثل تقريبا في مو سوريا، مو نص سوريا، عم تمثل تقريبا ثلاث ارباع سوريا بوجودها بكيانها بعملها بصوت الحر. ودائما المرأة هي الأساس يعني، وين بتوجد المرأة؟ أنا لا أغبن طبعا حق الرجل على العكس، ولكن أين توجد المرأة؟ توجد الحياة بالتأكيد.
تعريف الجيل الجديد بعادات وتقاليد المجتمع السوري وتعزيز الروابط بين المغتربات أولوية لدى المكتب.
للأسف يعني الغربة أحيانا ما بيقولوا الغربة مضيعة على أصول، أو الغربة فرقتنا عن بعض، فرقت جمعاتنا الصباح. مين فينا ما بيتذكر الصبحية سوا فنجان القهوة، جمعتنا العصرونية مع بعضنا، السهرات اللي نجمعها، بعض المناسبات اللي تجمعنا مع بعض، الأعياد اللي تجمعنا مع بعض، هذه للأسف بالغربة فقدناها. فنحن من خلال هذا التجمع رح نرجع هاي الأشياء كلها من خلال جمعتنا مع بعض. والأهم أيضا هون في جيل جديد ولد بهالبلد ما بيعرف شيء عن سوريا، فنحن دورنا نشرح له مين سوريا، شو سوريا، شو تاريخ سوريا، شو عاداتنا، شو تقاليدنا. من خلال جمعاتنا رح يكون في إن شاء الله معارض رح نشارك فيها، رح نشارك بكل المجالات، المجالات الثقافية إذا سمح الوقت، كمان ممكن نعمل إن شاء الله مؤتمرات صحفية. والأهم في إنه نحن دائما نربط الجالية السورية بالوطن الأم، نعرف هالجيل هذا. رح نقيم بدورات تدريبية بكافة المجالات، بالإضافة طبعا للبرامج الترفيه، وهي بتعرف كتير مهمة كتير بالغربة بحكم ضغط العمل والحياة هم بالغربة بتسرقنا. نحن تجمع ما بنتمي لا لأي دين ولا لأي طائفة ولا لأي حزب سياسي، نحن تجمع إنساني، سوريا بتجمعنا وبس.
40 امرأة سوريا انتسبنا إلى المكتب النسائي خلال يومه الأول، 40 مغتربة، 40 مثقفة، والآمال معلقة على أيديهن الممتدة إلى يد المرأة السورية في الداخل السوري.
نحن رح تحت راية الجالية. طبعا نحن ما فينا نعمل ترخيص، لأنه إذا عملنا ترخيص خاص فينا نحن خرجنا من إطار الجالية. نحن الجالية نحن عملنا يعني مثل أنه إنشاء مكتب خاص للنساء، للنشاطات النسائية تحت راية الجالية طبعا، وتحت بتأكيد مظلة السفارة، والأهم شيء يعني تحت العلم السوري. ونشاطاتنا حتكون إن شاء الله قوية، بدها صبر، وخاصة أنه نحن بدينا ممكن وقت متأخر، بس مثل ما بيقول المثل يعني أن تصل متأخرا خير من الله تصل أبدا. وبجهودنا وبجهود الستات، مجموعتنا كتير حلوة، مجموعتنا من أطباء، من دكاترة حملت شهادة، يعني نحن أقل شيء عنا بالمجموعة حملت دبلوم يعني أو بكالوريوس مثل ما بيسمى، عنا من كل التخصصات نساء واعيات مدركين الهدف اللي هن دخلوا مشانه، ودائما تجمعنا كبير. نحن هلأ تقريبا يعني بحدود 40 امرأة، في كتير حابب ينضم لنا. الحمد لله أخذ لقاء كبير يعني حتى بسوريا، على مستوى سوريا حتى أخذ صدى بالداخل السوري، وهذا الشيء حلو. وبدعم الجميع أكيد إن شاء الله بنوصل. مكتبنا هذا كتير لسه جديد، بس استطعنا أنه نقدم شيء لسوريا بفترة الزلزال. قدمنا مساعدات طبعا كل واحد باللي بيحسن عليه، بس نحن كنا موجودين يعني، وأيضا نحن كنا من ضمن الناس اللي لما نظمت السفارة والجالية وقفة تضامنية مع أهلنا بسوريا، قدم التعازي لكل من فقد عزيز له بهالمناسبة. وربي دائما يحمي سوريا إن شاء الله يا رب يعني، ودائما ظل سوريا تجمعنا على الخير.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة.
إلى اللقاء.